أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات فيها توجيه لبني آدم وفيها أمر لهم. بدايتها قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا النداء لبني آدم جميعا وهم المكلفون، والمطلوب منهم أن يأخذوا زينتهم عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. فيلبس الإنسان الثياب الجميلة التي تستر عورته ويتجمل بها، لأن الأشياء النظيفة والأشياء الجميلة مطلوبة من المسلم أن يعملها، ولم يحرمها الله على عباده بل أباحها لهم. وفي الأحاديث الواردة في هذا المعنى أن الله عز وجل يحب من الإنسان أن يرى نعمته عليه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرها العلماء بأنه عند كل صلاة، وإن كان سبب الآية كما ذكر ابن كثير وغيره أن ذلك كان للعرب الذين كانوا يطوفون عراة، فكانت النساء يطوفن بالليل والرجال يطوفون بالنهار، وعندهم شرائع عملوا لأنفسهم كما تقدم في الآية السابقة الذين أحلوا تلك الفواحش وقالوا إن الله أمرنا بها، وبين الله عز وجل أنه لم يأمر بذلك وإنما هم الذين عملوا ذلك. فهذه الآية فيها الأمر باللباس وبالستر، وفيها قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول بعض السلف أن الله عز وجل أورد الطب كله في نصف آية، الطب، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. فالسلف أو بعض السلف قالوا ذلك أن الله عز وجل ذكر الطب كله في نصف آية. ننظر لهذا الطب وما هي نصف الآية. الله يقول في هذه الآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول شر وعاء عند الإنسان قلبه، إذا ملأه فتصيبه المصيبة، يصيبه الضرر في نفسه. إذن الأكل والشرب لابد أن يكون بالمقدار الذي محدد للإنسان، بأنه لو أسرف في الأكل لضره، ولو نقص منه أيضا لذره، فلا بد أن يكون هناك اعتدال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ابن عباس يقول كل ما شئت والبس ما شئت واحذر السرف والمخيلة. احذر السرف والمخيلة، السرف في أي شيء؟ في الأكل والشرب، والمخيلة في اللباس. إذا كان إنسان يلبس هذا اللباس يعني من أجل الفخر، من أجل المخيلة حتى الناس يقول عنه كذا وكذا، ولهذا البخاري قال ذلك القول وابن عباس قال هذا القول قبله، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، معناه البس ما شئت وكل ما شئت ولكن لا تسرف في الأكل ولا تلبس اللباس للخيلاء، لأن هذا منهي عنه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وسنجد على أن الإسراف يعني بين العلماء على أنه قد يكون الزيادة في الأكل، يكون الإنسان عنده شره فيتعبه ذلك الأكل، قد يكون في قضية التبذير، لأنه إذا بذر ماله فقد يحتاج عليه وهو ولا يجده بعد ذلك. ويكون السرف أيضا في أكل الحرام، فسواء كان من أكل المال الذي هو لنفسه وزاد عن الحد الذي محدد له، أو كان أخذ أموال الناس وأكلها حراما، هذه كلها تدخل في هذا الباب كما سنسمع في الشرح. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ثم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ننظر لهذه الآية أتبعها بالآية السابقة. الآية السابقة كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني من يتجرأ على الله عز وجل فيحرم شيئا أحله أو يحلل شيء حرمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بمعنى أن ما أخرجه الله عز وجل لعباده يعني زينة لهم ورزقا لهم، فلا يجوز التجاوز في ذلك الحد حتى يصل إلى حد الإسراف، أو الجانب الآخر حتى يصل إلى حد التقتير. فالإسراف والتبذير منهي عنه في كتاب الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنسان قد يبذر في ماله وقد يسرف في ماله، قد يصل إلى وقت من الأوقات لا يجد الشيء الذي يسد به حاجته. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني لا يجوز للإنسان أن يتنطع بين يدي الله ويصدر أحكاما من عند نفسه، فيحرم أشياء أحلها الله ويبيح أشياء ممنوعة، فينبغي له أن يكون مقتصرا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللباس كما قال ابن عباس وكما قال البخاري أنك تلبس ما شئت، ولكن لا يكون للخيلاء. فالزينة في اللباس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرم شيئا من ذلك فقد اعتدى على الله وخالف أمره. اللباس كله حلال للمسلم ما عدا الحرير، محرم على الرجال ومباح للنساء. يعني كل اللباس للإنسان أن يلبس ما شاء، مع أن الأحاديث واردة في أن البياض، يعني الثوب الأبيض واللباس الأبيض، هو أفضل اللباس، يعني أحسن من الألوان الأخرى، وإن كان كلها جائزة لكن هذه أحسنها، وردت فيها أحاديث. الطيبات من الرزق لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل، فيأكل ما شاء ولكن لا يتجاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل. الله يقول في هذه في الطيبات من الزينة من اللباس، ويقول في الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا بحيث أنهم يستعينون بها على طاعة الله، الأكل والشرب من الحلال يستعين به على طاعة الله، كذلك هذا اللباس يستر به عورته ويجمل به نفسه، فهذه كلها مباحة للمؤمن في هذه الدنيا. في الآخرة تكون خالصة، في الدنيا تكون مشتركة، لأن إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل ومن كفر، يعني الله عز وجل تكفل بمن خلقه، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن المؤمن هو يستفيد من هذا، لأنه هو الشخص الذي يعلم على أن عمله هو لله تبارك وتعالى، ويستعين بهذه الأشياء التي رزقه الله عز وجل بها على طاعته. الكافر له أن يعمل في هذه الدنيا وهي فترة قصيرة من حياته، ولكن يوم القيامة ليس له من هذه الطيبات شيئا. لماذا؟ الكفار في النار بنص القرآن، والمنافقون النفاق الاعتقادي مخلدون في النار بنص القرآن. إذن النار ما فيها هذه الطيبات التي الإنسان يتفكى بها، النار ما فيها لا عنب ولا فواكه ولا التي وردت في كتاب الله عز وجل أهل الجنة. إذن معنى ذلك أن هذه الطيبات كلها خالصة للمؤمنين في الجنة، ما أحد يشاركون فيها. أما في الدنيا فالكفار يشاركون المسلمين، وقد يكون عند الكفار أكثر مما عند المسلمين من هذه الطيبات التي الله عز وجل أوجدها في هذا الكون لعباده جميعا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني خالصة لهم يوم القيامة. أما في الدنيا ففيه شراكة بينهم وبين الكفار، لأن الله عز وجل خلق الكفار وخلق جميع المخلوقات وتكفل بأرزاقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم الله يقول كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. التفصيل للذين يعلمون، لأن هم الذين يستفيدون، الذين يعلمون هم الذين يستفيدون من هذه المعلومات التي توضح لهم وتفصل لهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم بين ما حرمه الله عز وجل، لأن الآية السابقة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ثم بين أنها للذين آمنوا لأنهم يستفيدون منها، وهذه الطيبات في الدنيا يشاركهم فيها الكفار، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين، لأن الكفار لا يدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما هم في نار جهنم. ثم بين الله عز وجل الأشياء التي حرمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول هذه الأشياء التي اعتدى الناس فيها وحرموها على أنفسهم هذه من عند أنفسهم، هم قالوا ذلك القول وافتروا على الله عز وجل وقالوا على الله ما لم يقله. إنما الذي حرمه الله عز وجل الفواحش. الفواحش هي الأشياء الكبيرة كالزنا واللواط والسرقة، هذه كلها فواحش، وهذه محرمة في الشرائع كلها، ما هي محرمة في الشريعة الإسلامية فقط، وإنما هي محرمة في الشرائع جميعا. ولهذا إذا قرأنا في سورة الأنعام نجد الوصايا العشر المتفق عليها في الديانة كلها، يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، فهذه الوصايا العشر كل الديانات متفقة عليها، يعني عدم الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، هذه كلها محرمة في جميع الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما الظاهر فهي الأمور التي يعملها البدن كالزنا والسرقة وغير ذلك. الباطن هي الأشياء التي في القلب كالعجب والكبر، هذه كلها من الأشياء المحرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم وهو كل ما يؤثم فيه الإنسان سواء عمله وهو محرم من الله عز وجل، يعني ارتكب جريمة وهذه الجريمة لم يعتدي على أحد وإنما خالف أمر الله عز وجل فارتكب هذه الجريمة، أو اعتدى على الآخرين كما في الشطر الآخر، والبغي بغير الحق. وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل وأمر نبيه أن يبلغ بها الناس جميعا وهي تتلى في كتاب الله عز وجل، فهذه هي التي حرمها الله عز وجل. أما ما عداها من الطيبات من أشياء الزينة من الملابس من المأكولات من المركوبات، هذه كلها مباحة إلا إذا وصلت بالإنسان إلى حد الخيلاء، هنا تكون يعني محرمة عليه، أو إلى حد الإسراف والتجاوز الحد فهذا منهي عنه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. الله عز وجل لما أهبط آدم عليه السلام وأصبحت ذريته في الأرض، الله أخبر في كتابه أنه لم يكن أن يعذب أمة إلا بعد أن يأتيها النذير، وما كنا معذبين حتى نبعث نذيرا، يعني الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تقوم الحجة على بني آدم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. الرسل يكونون من نفس الناس، يعني لم يكونوا من جنس آخر، لأن لو أرسل لهم ملائكة ما يمكن يتفاهمون معهم، ولهذا لما قالوا لولا يعني أنزل هذا الكتاب على يعني رجل على ملك، ولو أنزلنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك لا يستطيع البشر أن ينظروا إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين، مرة عندما تأخر الوحي فرآه وقد ملأ الأفق، ولهذا لما جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه في صورة رجل جميل في صورة أعرابي، يعني بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجاءه في هذه الصورة في صورة رجل، ولهذا قالوا يعني رجل ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد،
لأن الشخص المسافر يأتي وعليه غبار وعليه التعب، معروف المسافر. لكن هذا الرجل ما شافوه له معهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الرسول ما عرفه إلا فيما بعد، لم يعرفه في تلك اللحظة، وجاء سأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. هي كلها قد نزلت هذه الأركان، لكن نزلت مفرقة، ولهذا يقول العلماء جاء جبريل حتى يسمعها الناس جميعا في مكان واحد. فلما جاء هذا الرجل شديد سواد الشعر، شديد بيض الثياب، لا يعرفه أحد من أهل المجلس، ثم جاء يسأل الرسول، سأله عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فسره له بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. تعجب أيضا تعجب آخر، لأن العادة الإنسان يسأل عن شيء يجهله، لكن هو الآن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أجابه صدقه، قال صدقت. سأله عن أركان الإيمان فذكر له الإيمان، أركان الإيمان الستة التي هي القلبية، يعني إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقال له صدقت. ثم سأله عن الإحسان فأخبره أنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن هذه الأركان الخمسة وهي أركان الإسلام مطلوبة من كل مسلم، أركان الإيمان الستة كذلك، ثم الإحسان. والإحسان نسمع لهذا التعبير، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف الإنسان إذا وقف في صلاته وتصور أنه يرى الله عز وجل أمامه، كيف تكون صلاته؟ كيف يكون خشوعه؟ كيف يكون أعماله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هو يراك، أنت لا تراه ولكنه يراك. هذه الأشياء التي وردت في هذا الحديث تبين على أن الرسل لا يمكن أن يكونوا من الملائكة، يعني الرسل من الملائكة للبشر هذا لا يمكن، لأنهم لو جاءوا على جاء الملك على صورته يمكن يموت الناس لما يشاهدونه. إذا جاء جبريل له 700 جناح وقد سد الأفق، من يستطيع يتفاهم معه؟ هذا لا يمكن. إذن التفاهم يكون مع نفس الجنس الذي ألفه الإنسان. الأمم اعترضوا على رسلهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كيف أنتم بشر تكونون مثلنا وتأتون بهذه الأشياء، وكذبوهم. الله يقول يا بني آدم إما يأتلكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليهم آيات الله، ينذرونهم البعث وأنه سيكون بعده حساب، لأنهم ينكرون البعث إلا القليل منهم، يأمرونهم بما فيه الصلاح لهم في دنياهم وفي أخراهم. الله يقول فمن اتقى وأصلح، يعني بني آدم من استقبل الرسل وصدقهم واتقى المعاصي واتقى الشرور وأصلح أعماله، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما مضى ولا يحزنون على ما سبق أيضا، يعني لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على شيء فاتهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين الذين كذبوا ما حكمهم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني الذين كذبوا الرسل وردوا دعوتهم عليهم ولم يقبلوا منهم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن المؤمنون هم أهل الجنة الذين صدقوا الرسل وآمنوا بما جاءوهم به، والذين يكذبونهم ويردون دعوتهم هم من أصحاب النار. ثم ذكر هذه الآيات التي سنسمعها أيضا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول ما في أحد ارتكب ظلما مثل شخص يفتري على الله عز وجل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الذي يدعي على الله ويقول عن الله كذا وكذا، من أظلم منهم؟ ما في أظلم منهم، لأنه افترى على الله عز وجل وادعى على أن هذا القول الذي يقوله أو هذا الشيء الذي يدعو له أن الله عز وجل هو الذي أمره به، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني كذب الرسل، كذب ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله، من أظلم منه؟ قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني كل واحد من هؤلاء الذي اتصفوا بهذه الصفة يناله نصيبه في هذه الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. المقصود بالرسل هنا الملائكة الذين يقبضون الأرواح، المقصود بالرسل هنا ملك الموت ومن معه من الأعوان. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني في هذه اللحظة أنتم الآن في حاجة إلى من ينقذكم، وهذا هو الوقت الحرج الذي يحتاج إليه الشخص في من ينقذه. إذن آلهتكم ومعبوداتكم التي كنتم تدعونها من دون الله أين هي الآن حتى تنفعكم؟ لأن الآن ما في إلا قبض الأرواح، وقبض الأرواح مصير هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله والذين افتروا على الله الكذب والذين استكبروا على رسله وردوا دعوتهم، مصيرهم إلى النار. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، محلوا وذهبوا ما في أحد عنه، خلاص قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يأتي الحكم على هذه الأمم التي كذبت، لأن ما أمة إلا خلا فيها نذير، أمم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، يعني قص عليه بعض الأنبياء وبعضهم لم يقصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يعني الآن جاء الحكم على هذه الأمم التي كذبت رسلها وكفرت بالله تبارك وتعالى، الحكم عليهم أن يدخلوا النار. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، لأن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، والله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كلهم مكلفون بعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. في الآية في سورة العنكبوت كما قال إبراهيم عليه السلام: إنما هي مودة بينكم، نقرأ الآية. قال في الآية 25: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هنا كلما جاءت أمة تلعن أختها، لأنهم كلهم مشوا على منهج واحد وهو مخالفة الأنبياء والكفر بما جاءوا به، فهذا مصيرهم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني كل الأمم التي كفرت بأنبيائها وخالفت ما جاءوا به وماتوا على كفرهم، هذه الأمم أمة بعد أمة حتى يجتمعوا جميعا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا نسمع ما تقوله الأخرى وما تقوله الأولى. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. هذا قد يكون عن الكبرى الذين يأمرون الذين هم أتباعهم، وقد تكون عن تلك الأمم. فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله عز وجل: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني كلكم مشتركون في الكفر وكلكم لكم الضعف من العذاب الذي تستحقونه ولكن أنتم لا تعلمون ذلك. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول كلنا سوى الآن، لا فرق بيننا وبينكم، كلنا كفرنا بالله عز وجل وكلنا نستحق العذاب، ما في أحد ينقذ أحد. ولهذا ذكرنا لكم في قصة إبليس حينما يأتي الشيطان ويقضى الأمر ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لأن أنا دعوتكم وسمعتم دعوتي وليس لي عليكم سلطان، فليس أنا عندي ما ينقذكم ولا أنتم عندكم ما ينقذني. كلنا صدر علينا هذا الحكم. نسمع التعليق من الشيخ على هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى: بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أي سبق لنا في قضية اللباس الذي أنزل والريش، معنى اللباس ومعنى الريش. اللباس هو الذي يستر العورة كما سبق في الآيات السابقة، والريش هو الشيء الزائد، يعني عندك لباس يستر العورة وعندك اللحاف زيادة. فالله عز وجل أعطى بني آدم هذا وهذا، فاللباس هو الشيء الضروري، والريش إن حصلت وإن ما حصلت، إن حصلت الحمد لله وإن لم تجد فلا يضرك، لأن الحاجة الضرورية عندك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس.
يعني شوف، في هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها، يعني بعض الناس يعني كأنه يريد التواضع، فتجد بهذل ثياب وسخة وكذا، هذا ما يسمى تواضع. يعني الله عز وجل يعني أنعم عليك، لكن الممنوع الإسراف، الممنوع الخيلاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: البس ما شئت وكل ما شئت إذا تجنبت الإسراف والمخيلة. فالإنسان لما يأتي للصلاة لابد أن يأخذ الزينة. أنت عادة كلنا عندنا ألبسة موجودة، إذا كان الإنسان سيستقبل الضيف، سيروح للملك للوزير لكذا، ماذا يصنع؟ هل يأخذ ثيابه هذه الوسخة ويروح يستقبله، ولا يأخذ أحسن ثيابه؟ يأخذ أحسن ثيابه حتى يستقبل هذا الرجل وهو آدمي من بني آدم. أنت الآن تقف بين يدي الله، تأتي للصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، وكان عنده لباس للضيوف الذين يأتون للزوار، يعني عنده شيء يلبسه لاستقبال الناس حينما يأتون. فينبغي للمسلم في الصلاة خاصة أن يستر عورته باللباس الجميل، باللباس النظيف، وهذا هو المطلوب من المسلم. أما كونه يعمل الحاجات اللي هي غير مناسبة، كما نشاهد بعض الناس ظنا منه أن هذا تواضع، هذا ما يصلح، هذا ما ينفع، وإنما عليه إلا إذا لم يجد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام.
يعني فسر الإسراف في هذه الثلاثة الأحوال، يعني إما بالزيادة في الأكل والشرب، وهذا قد يضر بالإنسان، قد يضر بجسمه، واللباس الزائد قد يدعوه إلى الخيلاء والتكبر على الآخرين، وأكل أموال الناس بالباطل هذا أمر حرام لا يجوز، لأن كل لحم نبت من سحت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فالنار أولى به. أعيد لكم كلام الآية هذه الذي قال فيها ابن كثير: كلوا واشربوا. قال بعض السلف، هذا كلام ابن كثير، قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم قال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. إذا تركت السرف والمخيلة فلك أن تأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء، لكن إذا أسرفت في الأكل سيضر بجسمك، لأن في الحديث عن حديث ما في حديث معد بن كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعان شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كل واحد يجرب هذه الثلاثة الأثلاث لو عبأتها كلها أكلا وكيف يكون حالك؟ يعني كيف يكون حال الإنسان إذا لم يترك له شيء يتنفس فيه؟ يموت. ولهذا جاء في هذا الحديث على أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. الإنسان يمشي مرتاحا الذي يعمل مثل هذا، لكن الإنسان الذي عنده شره في الأكل، نشوف بعض الناس كيف أحوالهم من كثرة الأكل يعني، فينبغي الإنسان أن يحافظ على جسمه ويحافظ على أمر الله عز وجل. وفي الحالتين كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الأكل والشرب مطلوب للإنسان أن يأكل ويشرب، هذا أمر حتى لا يموت، لو ترك الأكل قد يعني يحدث له ما يحدث. وكذلك الشرب، أنت كل واشرب ولكن يكون بالشيء المحدد الذي يكفيك ولا يضرك. نعم.
إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما.
هذا الذي أشار إليه يعني يحدث لبعض الناس، لأنه يقول فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. إذا وجدنا واحد يعني مجنون مبذر يأخذ أمواله ويبذرها، هذا شيء معروف عند الناس اللي هم تعبانين، يبذر هذا المال هنا وهنا وهنا حتى يصبح في حالة يبحث عن شيء للضرورة ما يجده. والاعتدال هذا أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية، لابد أن يكون هناك اعتدال، يعني لا يكون مقتر الإنسان في النفقة ولا يكون عنده إسراف في النفقة، وإنما يكون معتدل. وهذا الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، وهذه تعاليم الإسلام، ما فيه تبذير ولا فيه إسراف. وكما قال الله عز وجل عن المبذرين أنهم إخوان الشياطين، يعني ما هم إخوان الشياطين بمعنى أنهم يعني مثل الشياطين، لكن عملهم مثل عمل الشياطين، فإنهم إخوان الشياطين. المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلا يعمل الإنسان التبذير الذي يضر بنفسه وبماله وبأسرته، إنما عليه أن يكون معتدلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة لهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة.
يعني هو ليس ممنوع منها ولكن سيعاقب عليها، يعني كما سبق الحديث على أن هذه النعم وهذه الأرزاق الله جعلها للمخلوقين جميعا. ولهذا لما دعا إبراهيم تلك الدعوة أن يجعل هذا البلد آمنا وأن يرزق أهله من آمن بالله واليوم الآخر، الله عز وجل قال له لا ومن كفر، يعني يرزق المؤمن ويرزق الكافر، والكافر فترته بسيطة في هذه الدنيا يتنعم ما يشاء وأمامه العقاب الذي يستحقه. إذن الذي يأكل هذه النعم ويتنعم بها ولكن يرتكب المعاصي، فكأنه يستعين بهذا المال على المعصية، فحينما يستعين بهذا المال على المعصية فالمعصية هي محرمة عليه، فتوصل بهذا المال جعله وسيلة إلى ارتكاب المعاصي، فهذا يعاقب عليه، هذا يعاقب على تلك الأعمال التي ارتكبها بهذا المال الذي رزقه الله عز وجل. كثير من الناس الشاذين كما تعرفون من هذه البلاد خاصة يسافرون إلى بعض البلدان، يعني ولا سيما الشباب الذي عادوا في عنفوان الشباب ويريد كما يقول يعني يتنعم ويريد يعني يعمل شيء، يسافرون لبلدان أخرى فيها الإباحة لما حرم الله عز وجل من الخمور وغيرها. هذه الأموال التي يأخذها ويسافر بها ويرتكب بها تلك المعاصي هذه يعاقب عليها، هذه الأموال التي يعمل بها هذه الأعمال يعاقب عليها لأنه استعملها في معصية الله، وكذلك حتى لو كان في بلده واستعملها في معصية الله فهو يعاقب عليها، لأن الله عز وجل ما أعطاك هذا المال لتستعين به على المعاصي، وإنما أعطاك هذا المال لتستعين به على طاعة الله وعلى عبادته والأعمال التي تنفعك وتنفع الآخرين. أما إذا جعلتها يعني وسيلة لارتكاب المعاصي فهذه تسأل عنها وتعاقب عليها، وإن كنت مسلما فالمسلم يعاقب على المعاصي. وينبغي أن نعلم على أن المعاصي التي يعاقب عليها المسلم هذه المعاصي وإن كانت كبائر هي لا تخرجه من الإسلام، ولكنه معرض لعقاب الله عز وجل، يعني معرض للعقاب على هذه المعصية الكبيرة التي ورد فيها الوعيد وهو معرض لعقاب الله عز وجل. لكن لا نقول أنه كفر كما تقول الخوارج ومن يقول بقولهم أن من ارتكب معصية من ارتكب كبيرة يكون كافرا، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عندي رسالة سآتي بها ولكن نسيتها، وهي يعني البراءة يعني من أصحاب الكبائر، يعني مؤلف لها وستأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، يعني من العلماء الموجودين في هذه الدنيا على قيد الحياة، لأن كثير من الناس يقولون الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هذا الخوارج، والخوارج خلاص قد انتهوا، يعني ظهروا في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلص ما في خوارج، ما في حد يقول بهذا القول. الذين يقولون بالعقاب أو بالكفر على صاحب المعصية ما زالوا إلى الآن موجودين في هذه الدنيا، فأنا سأتي لكم بهذه الرسالة حتى يشوفوا البراءة من مرتكب الكبيرة، براءة كيف تتبرأ منه وهو مسلم وهو لم يكن كافرا؟ البراءة ينبغي أن تكون من الكفار، أما المسلم العاصي فهذا ارتكب هذه المعصية. وكما سمعنا في مناسبات أخرى أن المعاصي كبائر موجودة منصوص عليها في القرآن، لكن الله ما حكم على أصحابها بالكفر وإنما حكم عليهم بما يستحقون، إن كان فيها حد فيقام الحد على صاحبها، وإن لم يكن فيها حد فهو معرض لعقاب الله عز وجل في الآخرة. السارق تقطع يده، الزاني يجلد، شارب الخمر يجلد، هذه كلها معاصي كبائر وموجودة في القرآن، فالله عز وجل ما قال في كتابه السارق والسارقة يقطعوا أيديهما، ما قال يقطعوا رقبته، قال يقطعوا يده. وهذه الشريعة الإسلامية هكذا فيها الاعتدال وفيها عدم الخروج عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أنا رحمه الله تعالى: كذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها.
يعني هذه الآيات التي ورد ذكرها وهذه المعلومات التي فيها وما أمر الله به عز وجل وما نهى عنه، هذا التفصيل لا يستفيد منه إلا العالم، لأنه حينما يسمع هذه الأشياء يستفيد منها، أما الجاهل الظالم فهو لا يبالي بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما.
يقول لك هذه في الشرائع كلها، يعني الوصايا العشر كما قلنا، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، هذه كلها متفق عليها في الشرائع جميعا، ومنها الشرك، يعني عدم الشرك بالله عز وجل. فالنصارى الذين يعبدون ثلاث آلهة مثلثون مخالفون لما في كتابهم لما أنزله الله عز وجل على عيسى، ليس في التوراة ولا في الإنجيل لأن التوراة والإنجيل هي كتاب موسى أولا ثم كتاب عيسى عليه السلام، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم بعثوا بما بعث به موسى. فهذه الكتب التي أنزلت ليس فيها إباحة الشرك، ليس فيها تثليث، وإنما هذا الدعوة كلها من هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، فهم حرفوا ما أنزله الله عز وجل عليهم وعملوا هذه الأعمال مع أنها كلها محرمة في جميع الشرائع. نسمع هذه الأمثلة من هذه، اقرأ.
أنا رحمه الله تعالى: أي ذنوب الكبائر التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك.
يعني هذه محرمة في الشرائع جميعا، يعني شريعة موسى وشريعة عيسى والأنبياء السابقون والذين جاءوا بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء محرمة على الناس جميعا، لا فرق بين الذين هم أيام موسى عليه السلام وأيام عيسى وأيام إبراهيم إلى آخره، كلها محرمة على الجميع. نعم.
والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته، أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق. وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك.
نعلق على هذا لأن كثير من الناس عندهم اشتباه في هذا الموضوع. أولا، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، يحبط الأعمال جميعا، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فكل واحد أشرك شركا أكبر، والشرك الأكبر هو دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، هذا كله شرك. حينما تدعو الأموات وتستنجد بهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو كله شرك، وهذا كله شرك أكبر. أما الشرك الأصغر كفي المثال الذي ذكره المؤلف كالرياء والحلف بغير الله. الرياء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي، الله يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا فسروه في قضية الرياء. إنسان يقف يصلي، وعادة أنه يصلي يقرأ السورة القصيرة ويمشي في صلاته، لكن مر أمامه واحد فأراد أن يحسن من صلاته فيطيل القيام ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود من أجل ذلك الرجل، حتى يقول عنه أن فلان ونعم يعمل كذا ويعمل كذا. هذا أشرك مع الله غيره، يعني بدأ في الصلاة لله ثم دخل عليه هذا الرياء. هذا يحبط نفس العمل الذي وقع فيه، يعني ما يحبط جميع الأعمال. أما المشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله، كل أعماله تحبط خلاص، ما يبقى له شيء. وأما هذا في الشرك الأصغر الرياء كما سمعنا في هذا الحديث، أو الحلف بغير الله، هذا يحبط العمل الذي وقع فيه. إذن هذا العمل الذي كان يعمله لله، لما أشرك مع الله غيره ذهب هذا العمل، إذن لا أجر له على ذلك. ثم الشرك الأصغر، العلماء المحققون بيّنوا أنه مثل الكبائر، يعني حكمه حكم الكبيرة، بمعنى أن شاء الله عز وجل عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. أما الشرك الأكبر فالله حرم على صاحبه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو لما أشار المؤلف قال: وربما دخل في هذا الشرك الأصغر، يعني في التسمية لا في الحكم، يعني في التسمية الشرك الأصغر نسميه شركا، لكن شرك أصغر لا يحبط الأعمال على صاحبه ولا يكون مخلد في النار، وإنما العمل الذي وقع فيه ذلك الرياء وذلك الحلف هو الذي يذهب عن صاحبه ولا يستفيد منه. فينبغي أن نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أقول هذا الكلام لأن كثير حتى من الطلاب، في واحد أمس كان يسألني ويقول: بعض الناس يقول الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر، كل شرك. هو صحيح التسمية شرك، شرك أصغر، لكن واحد يعني عمل مثل هذا العمل رياء في عمله، إنه كله خلص عملك كل أحبط، وتدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ما يقول به أحد أبدا، وإنما العمل الذي وقع فيه هذا الرياء، هذا العمل الذي وقع فيه هذا الشرك هو الذي يذهب فقط، وأما صاحبه فهو تحت مشيئة الله في هذا الذنب، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه كما يعذب أصحاب المعاصي الكبائر، وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه.
يعني هذه كما قلنا المحرمات المتفق عليها هي في آخر سورة الأنعام. تقرأنا هذه الآيات حتى يسمعها الإخوان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه تبدأ من آية 151 إلى 152. 151.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
يعني من جوع، خوف من الجوع في المستقبل وفي الوقت الحاضر. أيوه نعم.
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
هذه الذي سبقت في هذه الآية، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
أيش معنى الحق؟ قاتل يقتل عمدا فيقتل، أما كونك تعتدي عليه وتقتله هذا هو الممنوع وهذا هو الاعتداء. نعم.
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
هذه خمس أشياء عددتموها.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
كيل والميزان بالقسط يعني أيوه. بعدها قول:
لا نكلف نفسا إلا وسعها.
نسمع في كلمة لا يكلف نفسا إلا وسعها بعد الكيل والوزن، يعني الكيل والوزن من الأشياء الدقيقة. الله عز وجل أمر بإيفاء الكيل والوزن، لكن قد لا يستطيع الإنسان يأتي به 100%. الكيل والوزن لابد يحدث فيه نقص، فقال الله عز وجل بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنت تحرص على أن تتم هذا الكيل وأن تتم هذا الوزن، إذا حدث نقص فهذا معفو عنه لأنك أنت لم تتعمد ذلك. نعم.
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
هذه من الأشياء المهمة في حياة المسلم، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني قريبك ما تشهد له ويعني تحابي معه، بل قل الحق على نفسك وعلى قريبك وأن تقولوا. نعم.
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الوصايا العشر التي يتحدث عنها العلماء وهي مشتركة في جميع الأديان، يعني ما دين من الأديان إلا حرم الشرك، ما من نبي من الأنبياء إلا حرم الشرك وحرم القتل بغير حق وحرم الزنا، فهذه كلها محرمة متفق عليها بين الأنبياء جميعا. نعم. نرجع إلى
رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها.
يعني آجال محدودة ومضروبة، يعني للأمم عموما ولأفرادها، فالأفراد بآجالهم يموتون، وكذلك الأمة إذا انتهى وقتها هلكت وجاءت أمة أخرى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى، وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم الملازم.
هذه الآيات وقصص الأنبياء وما حدث لهم هي ما تذكر على أنها قصة الإنسان يسمعها، وإنما هي من أجل العبرة والعمل بما جاء فيها. فهذا فيه إنذار وتخويف لبني آدم على أن لا يعملوا مثل ما عملت الأمم السابقة، فإذا وقعوا فيما وقعوا فيه شاركهم في ذلك. إذن القرآن كله من أوله لآخره هو دعوة للتوحيد ولإصلاح قلوب الناس بحيث أنهم يسيروا على المنهج الصحيح الذي أراده الله عز وجل منهم، وهو عبادته وحده لا شريك له. ثم التعاليم الموجودة كلها تبين أن هذا الإسلام يعني من خير الأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كله دين كامل في جميع تعاليمه، في العقائد، في العبادات، في المعاملات. يعني انظر ماذا يكون في الجيران والوصية بالجار، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد أن تكون هناك علاقة وترابط بين المجتمع وتعاون على البر والتقوى. هذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم باقي من الوقت؟ نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.